بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بالخيرات والمسرات والبركات. معكم يوميا من خلال هذه التغطية المباشرة على الهواء عبر مختلف القنوات التي تنقل معنا هذه الفعاليات من ملتقى المدينة الشبابية بجدة. حياكم الله عبر هذه القنوات وفي مختلف الدول التي تشاهد هذا البث، ومن كان معنا في جدة فنحن بانتظاره ونحن في مطلع هذا اللقاء. ساعتين مستمرتين سنكون معكم فيها بإذن الله لتغطية فعاليات هذا الملتقى. ابتداء دعوني أفتتح هذه التغطية بلقاء مع ضيفنا في هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني. حياك الله شيخ راشد ومرحبا ألف.
الله يسلمك. أهلا ومرحبا. الله يحفظك. بارك الله. الله يسلمك ويبارك فيك شيخ.
شيخ راشد، قبل أن تصعد على المسرح وتقدم ما لديك للجمهور الحاضر والجمهور المتابع معنا عبر الشاشات، أود أن يعني أتعرف على وجهة نظرك في هذه الملتقيات واحتوائها لشريحة الشباب تحديدا، خصوصا أنه هذا الملتقى يهتم بالشباب من جوانب رياضية وإلى غير ذلك.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك مثل هذه الملتقيات فيها خير وفائدة للشباب، يعني خاصة أنها ليست فقط أماكن يعني تعليمهم للأمور الدينية فقط، وهذه مهمة، لكن أيضا لتنفيس عن أنفسهم. سيجدون من خلال هذه البرامج الكثير من المتعة والفرح والسرور من خلال البرامج الرياضية والثقافية والشبابية. فأعتقد أن الشاب يستطيع في خلال هذه الأيام، خاصة أن أيام إجازة وأيام بهجة وفرح وسرور، يستطيع الشاب في خلالها أن يجد متنفسا يفيده إن شاء الله في دينه ودنياه.
وهذا هو شعار الملتقى شيخ راشد، مع النفرح. قبل أن تصعد على المسرح دعني يعني أحظى بتلخيص لما سيقال على المسرح أو عنوان بسيط للمشاهدين الكرام قبل أن يسمع الحاضر معنا.
هو الفرح والسرور سمة من سمات هذا الدين، خاصة إذا كان هذا الفرح والسرور فيما يعود على المسلم بالنفع في دينه وفي دنياه. الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في ظل هذه الآية يدور الحديث إن شاء الله عز وجل.
إذن سنفرح بحديث الفرح معك شيخ راشد، ما عطلك والجمهور بانتظار.
السلام الله يحفظك. بارك الله. حياك.
شكرا لك شيخ راشد. مشاهدينا الكرام، إذن كان هذا هو الشيخ راشد الزهراني الداعية المعروف، وسيقدم بعد قليل أمسية عن الفرح كما تكلم قبل قليل. بعد ذلك سيكون هناك أمسية أخرى أيضا مع فضيلة الشيخ أحمد الجيلاني، وهناك أيضا مسابقات وألعاب مع الكابتن جميل العميري وبعض الأهازيج والأناشيد كما اعتدتم في كل يوم. أشير إلى أنه نحن ما زلنا في بداية هذا الملتقى، هناك ساعتين مستمرة. اللي حولنا قريب هنا على طريق الأمير ماجد في منطقة المطار القديم، من أهل جدة أو من زوارها حياكم الله ومرحبا ألف، نستقبلكم ونعتز بكم في هذه القاعة والقاعات المجاورة، قاعات التدريب والقاعات الرياضية والقاعات النسائية. وجه الترحيب والشكر لكل القنوات المساهمة معنا في البث، قناة صلة وشدة والقصيم ونايلات وروائع وكيف والساحة، قناة الدانة، صفا، بيان، حياتنا الإنسانية، مكة، دليل، فور شباب تو، بداية، ماسة المجد، المجد العلمية. مرحبا بكم جميعا عبر هذه القنوات. تنتظرون معنا بعد قليل وبعد هذا الفاصل المسرح وفعاليته. ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام الحضور، ويا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام حضور، ويا أيها الإخوة والأخوات خلف الشاشات، أسأل الله سبحانه وتعالى يثيبنا ويثيبكم. دعوة للفرح أيها الأحبة، هو لقاؤنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني، عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والإعلامي المعروف. هذا اللقاء أيها الأحبة يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوحيد الجاليات في محافظة جدة، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ملتقى المدينة الشبابية. أترككم أيها الأحبة مع فضيلة الشيخ ودعوة للفرح، فليفرحنا شيخنا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الأمسية المباركة التي نجتمع وإياكم فيها على ذكر الله وعلى طاعته وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يعم الفرح في بلاد المسلمين. الفرح أيها الإخوة معنى من المعاني العظيمة التي أتت في شريعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما نتحدث عن الفرح تجد أن البسمة ترتسم على الشفاه، وتجد أن الجميع يسعى بقضه وقضيضه ليصل إلى هذه البغية وهذه الغاية، وهو أن يكون فرحا في هذه الحياة. لكنه الفرح الذي يعقبه طمأنينة. فرق بين أن تكون فرح في هذه الدنيا ثم يوم القيامة تجد أنواعا من الآداء والعذاب، وبين أن تكون فرحا في الدنيا ثم بعد ذلك تسعى في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفرح هو انفعال من الانفعالات التي يشعر بها الناس. والعجيب أيها الإخوة أننا حينما نتحدث عن الفرح فإن المقابل له وهو الحزن يأتي تباعا. ومع هذا، وهذا من الأمور العجيبة، تجد أنه مع سعي الناس إلى الفرح وإلى السعادة إلا أنها تهرب منهم بعيدا، ومع هروبهم من الخوف والحزن إلا أن الأحزان والخوف يطاردهم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. النفس البشرية فيها مجموعة، لعل هذه مقدمة للحديث عن الفرح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن انفعالات الإنسان يقارب 30 انفعالا، بين الحب والكره وبين الخوف وبين الرجاء وبين الرغبة وبين الفرح والسرور والحزن وغيرها من الانفعالات. من بين هذه الانفعالات يأتي الفرح الذي تسعد به القلوب وتشرق به الأفئدة. الإنسان في أساسه تجد أنه في الأساس غير متزن في انفعالاته، وهذه جبلة خلقه الله عز وجل عليها. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق إيش؟ هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فتجد هناك انفصام للإنسان بين ضبطه لهذه الانفعالات. الفرح ما هو؟ الفرح كما يقولون هو خفة في نفس الإنسان. ولهذا يقولون إن الإنسان كثير الفرح وكثير الضحك تجد أن صحته أفضل بكثير من ذلك الحزين. والسبب في هذا أن الإنسان مع الفرح
تجد أن شرايينه كلما ارتفعت اتسعت، فتجد أن الدم يسيل فيها سيلانا رقيقا، ويكون هذا أفضل لصحة الإنسان ولجسمه. ولهذا يقول مصطفى أمين، يقول إن الإنسان مع الضحك ومع الفرح تجد أنه لا يحتاج إلى أن يذهب إلى الصيدليات، لأنه يداوي نفسه بنفسه. وهذا من الأسرار العظيمة التي حينما نتأمل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا التوازن العجيب في حياته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفرح أيها الإخوة والسرور حاجة للإنسان نحتاج إليها جميعا، نحتاج أن نفرح. ولا يعني آلم على نفس الإنسان من أولئك الذين يريدون أن يصوروا الإسلام على أنه دين الحزن ودين البكاء. أنا أتذكر كان هناك شخص بريطاني نصراني، فكان يقول لي إن دينكم لا يدعو إلى الفرح ولا يدعو إلى السرور. قلت كيف عرفت هذا؟ قال انظر إلى الناس في صلاة التراويح، تجد أن الإمام يبكي وأن الناس من خلفه يبكون، وهذا كله حزن، البكاء ليس فرح. فقلت هو بكاء لكن لا يعقبه حزن، وإنما يعقبه فرح ويعقبه سعادة. تأمل إلى ذلك الذي يصلي صلاة التراويح مع إمام حسن الصوت، فتجد أنه أثناء الصلاة يبكي بكاء عميقا، لكن ما أن يغادر الصلاة حتى يجد لذة وانشراحا وسعادة وراحة في قلبه. وهذا هو المعنى العظيم الذي أتى به دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفرح كم ورد في القرآن؟ كم تتوقعون؟ كم آية ورد فيها الفرح في القرآن؟ ها؟ في أحد يعرف؟ مرتين؟ طيب ها من يزيد؟ ها؟ ثلاث؟ أكثر؟ أكثر. طيب ورد الفرح في القرآن في 22 موضعا، وسألخص لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم الفرح ورد في القرآن في 22 آية، ورد مدموما وورد محمودا. فإذا أتى الفرح مطلقا في القرآن فإنه الفرح المذموم، وإذا أتى مقيدا يقول رحمه الله فإما أن يكون مقيدا بالدنيا فهذا مذموم. ولهذا يستدل بقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد يكون مقيدا بفضل الله، فهذا هو الفرح المحمود، وهو قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن من الأمور العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان ينشر الفرح وينشر السرور وينشر السعادة في نفسه وفي قومه الذين من حوله. ولهذا كان أحد الشعراء يتندر بأولئك الذين يحاولون أن يغيظوا الناس بالحزن وبالعبوس وبتقطيب الجبين، فيقول لهم قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم إن التجهم في السماء، قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. فالإنسان يعود نفسه على أن يبتسم، ويعود نفسه على أن تكون الابتسامة دائما على وجنتيه. وبما أننا نتحدث عن الابتسامة، تعرفون أبو دلامة ونوادره المشهورة مع أبي جعفر المنصور؟ دخل يوما أبو دلامة على أبي جعفر المنصور فقال أيها الخليفة رأيت في المنام رؤيا. فقال ماذا رأيت؟ فنظمها في أبيات من الشعر، قال إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خياره، إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خياره مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. فقال له المنصور خيار قضية بسيطة، اذهب فأحضر لي أي خيار وأملأه لك دراهم ودنانير. فذهب أبو دلامة إلى السوق فأتى بحبحب ووضعها بين يديه، قال ما هذا؟ قال علي الطلاق بالثلاث من نساء الأربع أنني رأيتها حبحب لكنني لم أتذكر إلا حينما نزلت السوق. فكان هذا من الأمور. فطبعا ملأ ما طلبه منه حينما أضحك الخليفة. لنتنقل أيها الإخوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الفرح. الفرح، هل الفرح من الإسلام؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن الفرح والسرور، الفرح والسرور هو من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم إيش؟ نظرة وسرورا. فهذا السرور أيضا من النعيم الذي يجعله الله عز وجل لأهل الجنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن من النعيم الذي يعده الله عز وجل لأهل الجنة أنهم يسعدون ويسرون في جنات النعيم. بل إن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أتت لإسعاد البشرية. يا أيها النبي إنا أرسلناك إيش؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن السعادة والفرح والسرور هي سمة من سمات هذا الدين ومعلم من المعالم العظيمة. لأن الإنسان حينما يتدين، حينما يلتزم بكتاب الله، وحينما يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يرى أنها أثقال وآثار على كتفه وعلى ظهره، وإنما هو يبحث عنها لأنه يريد أن يكون إيش؟ يريد أن يكون سعيدا، يريد أن يكون مطمئنا، يريد أن ينعم بالحياة الطيبة في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولهذا من نعيم الله، من النعيم الذي يعجله الله عز وجل لأهل الجنة في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى قد يذيقهم بعض النعيم ويعجله لهم في الدنيا. يقول بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما وجدوا أطيب ما فيها. قال وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله عز وجل. إذن هناك نعيم يعجله الله عز وجل لبعض عباده في الدنيا، فتجد أنهم في حالة فرح وفي حالة سرور وفي حال انشراح لصدورهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا وبما أننا في أيام الأعياد وبعد عيد الفطر المبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يبث في صحابته الكرام أن العيد هو عبادة، لكنه معنى من معاني الفرح، معنى من معاني السرور. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان. انظر الآن اقتران الفرح بالإيش؟ بالعبادة. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأن الله عز وجل أتم له الصيام، يصلي فيجد فرح لأن الله أتم له الصلاة، يحج فيجد فرح لأن الله أتم له هذه العبادة، فتجد أنه يسر كثيرا بهذه العبادة. قال وفرحة عند لقاء ربه. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يدخله الجنة فيجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق هي أعياد الإسلام وهي أيام أكل وشرب. تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا أبو بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وعنده جاريتان وإذا بهما تضربان على الدف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غطى وجهه باللحاف الذي بين يديه عليه الصلاة والسلام. قالت: فانتهرهما أبو بكر وقال رضي الله عنه: أما تفعلان هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث: دليل على مشروعية التوسعة على العيال والأهل بأنواع ما يحصل لهم من انبساط النفس والترويح بعد أداء العبادة. قال رحمه الله: وفيه مشروعية إظهار الفرح والسرور بالأعياد. ولهذا حينما ينكر البعض أن الناس تكون سعيدة وتظهر الفرح والبشر والسرور، ليس هذا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن منهجه عليه الصلاة والسلام هو أن يبتهج الناس ويظهر الفرح والسرور في أيام العيد. أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في أيام العيد، مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العيد أنه أو في حياة المسلم بشكل عام، أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل هو أن يدخل السرور على إيش؟ أن يدخل السرور على إخوانه. تسير في الشارع فتتبسم، ما يضرك شيء، صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك ها؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولهذا أعجبني مجموعة من الشباب يعني الذين يقومون بأعمال تطوعية، وضعوا لهم شعار وهو البسمة، وقالوا: ابتسم فإنها لا تكلفك شيئا. الآن تسير فتبتسم، فيبتسم الناس لهذه البسمة، فينالك من الأجور الشيء العظيمة. وهذه أيضا تدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إليه شاب فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وقد استأذنت أبوي فبكيا وتركتهما يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا أيضا فيه مشروعية إدخال السرور، بل إن المرأة حينما تدخل السرور والفرح، ونحن بحاجة للأسف لدينا مشاكل أسرية كثيرة، كثير من البيوتات تشتكي من فرقة ومن نفرة بين الأزواج، وتشتكي من حزن دائم يخيم على هذه المنازل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء التي إذا نظرت إليها أسرتك. فمن الجميل إشاعة الفرح وإشاعة السرور. بعض الناس تجد أنه إذا جلس مع أصحابه يشيع البهجة والفرح والسرور، ويلقي عليهم المزاح ويقدم لهم النكات والطرائف حتى يضحكهم، فإذا ما دخل على أهله وإذا به كالأسد الهصور لا يتحرك. يقول: حتى يكون لدي شخصية في منزلي فلا أظهر الابتسامة. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، وكان يظهر الفرح والسرور لنسائه. تأتي إليه عائشة في حديث أم زرع الطويل، فتذكر كل امرأة منهن لعائشة ما حدث بينها وبين زوجها، حتى أتت أم زرع فأثنت على زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا لك كأبي زرع لأم زرع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرسل الدعاء كان يحضهم ويحثهم على إشاعة هذا الأمر: الدين طمأنينة، الدين سعادة، الدين ليس تجهم، الدين ليس حزن، الدين فرح وسرور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للدعاء: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وهذه من الأمور العظيمة التي أتى بها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يشيع الفرح لصحابته الكرام من خلال ذكره لأحاديث الفرح، فيقول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم بتوبة عبده من أحدكم، كان معه راحلته وعليها زاده وطعامه فأتت في أرض فلا فإذا بها تند فيبحث عنها ولا يجدها فيستسلم تحت ظل شجرة استسلم للموت فرفع رأسه وإذا بدابته عليها طعامها وطعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع الفرح بين صحابته الكرام بمثل هذه الأحاديث العظيمة. أيضا مما يدلك على الفرح في حياة الصحابة رضوان الله عليهم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيعه بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة الكرام كانوا يصفون فرح النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان النبي يفرح؟ يقول أحد الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه إيش؟ فلقة قمر. انظر إلى أثرها على من حوله من الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض الصحابة كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وإذا بأساريره تبرق عليه الصلاة والسلام. ويقول آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر أشرق وجهه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه من المعاني العظيمة التي يجب أن نحرص عليها. طبعا أيضا يعني لعل أيضا من إدخال الفرح والسرور يقول ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين يقول كان رجل مغفل ومعه حمار فمر به رجلان فقال أحدهما لصاحبه أتتحداني أن آخذ هذا الحمار من هذا الرجل وأبيعه وهو لا يقول شيئا؟ قال كيف تستطيع ذلك؟ قال سر ورائي. الرجل المغفل يسير بحماره فأتى أحدهم ففك الربطة التي على عنق الحمار وأعطى صاحبه الحمار وقال اذهب به ووضع الربطة على عنقه. التفت الرجل قال سبحان الله أين حماري؟ قال أنا حمارك. قال سبحان الله تحولت إلى بشر؟ قال أنا بشر لكنني عصيت والدي فدعيا علي فمسخني الله حمارا وقد تاب الله علي الآن وردني إلى ما أنا عليه. قال أستغفر الله وهذه المدة كلها وأنا أستخدمك؟ فأطلق سراحه ذهب إلى زوجته. يجيك المصيبة الثانية الطامة الثانية في البيت. ذهب إلى زوجته قالت له أين الحمار؟ قال ما علمت؟ قالت لا. قال حدث كذا وكذا كيف ترين؟ قالت لا بد أن تتصدق حتى يتوب الله عليه. تستخدم رجل كل هذه الشهور؟ فتصدق. ثم قالت له زوجته اذهب فاشتري حمارا. فذهب فوجد حماره يباع فأتى عند أذنه وقال عققت والديك مرة أخرى لا شريتك. فهذه من الأمور العجيبة وكتاب أخبار الحمقى والمغفلين مليء بهذه القصص. طبعا أيضا من الأمور العظيمة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن أخبرنا بماذا نفرح. ما الأمور التي تفرح المسلم؟ أول هذه الأمور وأعظم هذه الأمور الفرح بدين الله عز وجل. والله يا إخوة إننا في نعمة لا يعلم بها إلا الله. نحن نشأنا على الإسلام وتربينا على القرآن ونهلنا من معين محمد عليه الصلاة والسلام. نحن الآن شيء طبيعي أن أحدنا يذهب إلى المسجد يصلي ويؤدي صيام رمضان ويؤدي الحج ويخرج زكاة ماله. في هذه الأثناء تجد من الناس وللأسف من يعبدون غير الله. أنت الله عز وجل كرمك وتفضل عليك فجعلك من عباده المسلمين. أنا قد أكون ذكرت لكم هذا الموقف أكثر من مرة في أكثر من مناسبة. يعني لمن يتابع برنامج الوهم والحقيقة ذهبنا إلى الهند في منطقة اسمها كارني ماتا في معبد يقال له معبد الفئران. قيمة معبد، يعني معبد تكلفة هذا المعبد 10 ملايين دولار، يجتمع في هذا المعبد 20,000 فأر، والله لا أبالغ أن حجم الفأر بحجم الناس تدخل إلى هذا المعبد لتعبد الفئران، فئران التي تلاحق بالأحذية هنا تعبد من دون الله. كيف يعبدون الفئران؟ كيف الطقوس؟ كيف يصلون؟ طبعا الناس على حسب الحالة، في فقير وفي غني. الغني يدخل إلى المعبد ومعه أفخر أنواع الحليب ويتأبط كورن فليكس في الجهة اليسرى، ويدخل فيقدم الحليب ويقدم هذه الحبوب، ثم ينام على بطنه ويضع جبهته على الأرض وينثر الجبن على ظهره، فتأتي الفئران فتنهش فيه، فكلما خرج الدم كلما كان أدعى لتكثير سيئاته. وين الكارثة؟ الكارثة الذي يأتي وعليه كبائر، فهو مضطر أن يبقى أطول فترة ممكنة حتى يتطهر من الذنوب والمعاصي. نحن نضحك، لكن هناك أناس يعبدون هذه الفئران ويرون أنها دين وقربة. يعني أتذكر ونحن نخرج من المعبد فيقول لي أحد الإخوة الهنود الذين معنا، يقول انظر إلى هذا، هذا أستاذ جامعي معروف لدينا. فذهبت إليه، بروفيسور، أستاذ، دكتور. فقلت له تعبد الفئران؟ قال لا تناقشني في أمر العقيدة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، فأعظم فرح هو فرحنا بالإسلام. يقول الله عز وجل، واحفظوا هذه الآية جيدا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو فضل الله؟ قال العلماء إن فضل الله في الآية الإسلام، ورحمة الله في الآية القرآن، وهما البوابتان العظيمة لسعادة الإنسان وفرحه في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. أيضا مما يفرح المؤمن أنه يفرح بنصر الله، حينما يرى الإسلام انتصر يفرح، حينما يرى أن أخا له مسلم يدعو الناس إلى الخير انتصر يفرح ويسر. كل سرور وفرح يدخله الله عز وجل في قلوب المسلمين يجب أن نفرح به. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول العلماء إن أهل مكة من المشركين حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة العداوة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الروم والنصارى هم أهل كتاب، وأنتم أيها المسلمون أهل كتاب، وإن الفرس والكفار أهل وثنية وهم ليسوا أهل كتاب، أميون. فكان المشركون يفرحون بانتصار الفرس عبدة النار على أهل الكتاب. قال ابن تيمية رحمه الله إن فرح المسلم بنصرة إخوانه المسلمين واجب عظيم، بل إن فرح المسلم بإخوانه المسلمين الذين لديهم أصل، الذين لديهم بدع، إذا قاتلوا الكفار فإنه يفرح لانتصارهم، لأن لديهم أصل الإسلام. يجب أن نعود أنفسنا أن أي انتصار للإسلام والمسلمين في أي بقعة من الأرض أنه يفرحنا ويدخل السرور في قلوبنا، كما أن أي حزن وألم يصيب المسلمين فإنه يصيبنا جميعا. وهذا هو الجسد الواحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة في توادها وتراحمها وتعاطفها كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا من الفرح الموجود في القرآن فرح الشهداء بشهادتهم، حينما يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله فيجدون يوم القيامة ما وعدهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. ما هو الذي آتاهم؟ هو قول الله عز وجل حينما يأتون يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو الفرح المحمود الذي ورد في كتاب الله وورد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلتشرق نفوسنا ولتسعد أرواحنا بهذا الخير العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين الذي من الله عز وجل به علينا فيه الخير وفيه الرحمة وفيه الفرح وفيه السرور وفيه البهجة وفيه الطمأنينة التي يسعى إليها كل مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشيع الفرح بين أصحابه الكرام، فأشيعوا الفرح في مدارسكم، أشيعوا الفرح في مساجدكم، أشيعوا الفرح في أسواقكم، أشيعوا الفرح في كل مكان، لتكن البسمة هي طريقكم إلى قلوب الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد نكون نتحدث عن الفرح، لكن في هذا اليوم فجعنا جميعا بوفاة العالم الجليل والشيخ الكبير الشيخ عبد الله بن عقيل العقيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الرجل الذي أفنى عمره وقضى حياته في طاعة الله عز وجل، عرفناه عن قرب، يقرب التلاميذ، محبا لهم، فاتحا منزله في صباحه ومسائه، لم نره إلا وهو يحمل كتابا أو يقرأ عليه كتاب أو يعلم الناس خيرا، تتلمذ على يديه الكثير من العلماء. وكثير من العلماء الذين تسمعون بهم وتستمعون إلى أقوالهم هم من تلاميذه ومن طلابه. كان رحمه الله صاحب عبادة، يقال أنه كل الصيام يصوم 3 أيام من كل شهر طيلة أيام حياته في الحرم المكي، فيؤدي العمرة ويجلس فيها هذه الأيام 3، يعلم الناس الخير ويرشدهم إلى طاعة الله ويعلمهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحثهم على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زامل الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، فهو من كبار تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وله مع الشيخ عبد الرحمن السعدي مراسلات وكتابات عظيمة مدونة في كتاب له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن هناك علماء قد لا يظهرون للناس لكن أثرهم عظيم في حياتهم، والله عز وجل قال: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن نقصان الأرض من أطرافها هي بموت العلماء. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. فرحمك الله يا شيخنا رحمة واسعة، وأجزل لك الأجر والمثوبة، وجمعنا وإياك في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ادعو لشيخنا ووالدنا وعالمنا الجليل، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا ربنا عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم إن بإخواننا في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أدر الدائرة على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه قد مسهم الضر والبلاء ولا ناصر لهم إلا أنت. اللهم انصرهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا في ليبيا، اللهم اجمعهم على الحق والدين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مدينة الشبابية جدها المطار القديم شارع الأمين.